أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في عدم تطابق النية مع العمل. قلنا بأنه إذا كانت النية حسنة والعمل غير مطابق للقانون أو الشرعي، فإنهم قالوا بأن النية حبيسة في العمل، وأن العمل هو الذي يحدد هذه النية، ولو كانت هذه النية حسنة أو غير ذلك. وأما إذا كانت النية حسنة والعمل غير صحيح، حينئذ قالوا بأنه ربما أن هذه النية الحسنة تصحح العمل. حينئذ قلنا أن الفكر المادي يرى إلى تصحيح النية للعمل إذا كان سيئا وغير مطابق للشرع والقانون، وهذه الفكر المادي هو السائد عندنا حينئذ. ومقولتهم في هذا معروف، أن الغاية تبرر الوسيلة، فحينئذ هذا هو ما ذكروه. إلا أننا قلنا بأنه ليس الأمر كذلك، فكما أنه لا يمكن أن تترقى النية السيئة إلى الخلق الحسن وتصير خلق من الأخلاق الحسنة، كذلك النية الصالحة لا تصحح العمل السيء. لا يمكن أن يكون كلاهما، أن النية السيئة لا ترتقي إلى الأخلاق والخلق الحسن، كما أن النية الصالحة لا تصحح الأخطاء والأعمال السيئة. وإلا لما كان من الضروريات تعلم العلم ورفع الجهل عند الإنسان، وهذا واضح. ما فائدة رفع الجهل عند الإنسان وتعلم العلم إلا لأجل بيان هذا الأمر، أن لا نرقي والنية السيئة إلى مصاف الأخلاق الحسنة، ولا أن نصحح الأخطاء والأحمال السيئة بنياتنا الحسنة، فليس الأمر كذلك. هذا موجز ما ذكرناه. إلا أن الذي ينبغي هنا أن نقوله بأن الصور التي يمكن تصويره بالنسبة إلى العمل والنية أربعة. الصورة الأولى أن يتطابق في الحسن، فالنية حسنة والعمل حسن أيضا مطابق للقانون والشرع، ولا ريب أن الأخلاق كله في هذا، الشرع والأخلاق متطابقان في هذا القسم. القسم الثاني أن تكون النية لا يتطابقا في السيئة، بأن تكون النية سيئة والعمل سيء أيضا، لا ريب ولا إشكال أيضا في تطابق الأخلاق والقانون والشرع، في أن هذا العمل يترتب عليه ما يترتب من الجزاء والعقوبة، والنية تترتب عليها الآثار السيئة التي تؤثر على النفس، كما أن في القسم الأول يترتب على النية والعمل كلاهما ما أثبته القانون أو ما أثبته الأخلاق بالنسبة إلى النوايا الحسنة، فتؤثر في النفس وتكون خلقا كريما بالنسبة إلى الإنسان، وفي العمل ينال الجزاء الحسن والثواب الجزيل. هذا ما تقدم، هذان القسمان لا إشكال فيهما، وإنما الإشكال فيما إذا لم يتطابقا، بأن يكون القسم الثالث أن تكون النية حسنة والعمل سيء، والقسم الرابع أن يكون النية سيئة والعمل صالح. هذان القسمان لا يختصان بمورد معين، تشمل حينئذ المعاملات، تشمل العبادات، تشمل كثيرا من الأمور، لا تختص بمورد معين، كما أنه في العبادات تكون نية سيئة وعمل صالح كما في الرياء، وكما أنه في المعاملات يكون نية حسنة وعمل صالح كما إذا أراد الربا ولكن جعل مقابل الزيادة شيئا يسيرا ويبيعه مقابل هذه الزيادة، هو نيته كسب الربا، إلا أنه يحتال ويجعل هذا. فهل هذا العمل الحسن
الخارجية، أي المعاملة الخارجية التي يوقعها هذا الذي يتعاطى الربا مقابل هذه الزيادة، يجعل شيئا يسيرا ويبيعه لرفع غائلة الربا، هل هذا يصحح عمله أو لا؟ حينئذ هذان القسمان هم الذين اختلف، قسمان اللذان اختلف فيها الباحثون والعلماء فيها. فبعضهم جعل للنية الأثر التام في العمل، فكان العمل حبيسا بالنسبة إلى النية، وبعضهم عكس الأمر وجعل النية حبيسة في العمل، فريقان مختلفان، لكن هذان الفريقان لم يكونا بالنسبة إلى الدين شيئا، لم يكن عندهم من الدين شيئا، إنما يرون بحسب قواعدهم الموضوعة في علم أخلاقهم أو القواعد التي تثبتها القوانين الوضعية، لكن الدين الإلهي بل الأديان الإلهية كلها إنما تصحح العمل وتصحح النية بشروط. لم يهمل جانب الدين الإلهي، لا أن يهمل الجانب النفسي ولا أن يهمل جانب العمل في مثل هذين القسمين اللذين لم يتطابق النية مع العمل، سواء كان عدم التطابق في أن تكون النية حسنة والعمل سيئا أو عكس ذلك. حينئذ الدين الإلهي جعل لهذا، وظيفة الدين الإلهي هو الجمع بين هذين، فحدد لكل شيء في، لأن مفردات الدين كثيرة، علم الأخلاق، علم الفقه والشريعة، فحدد لكل مفردة من مفردات الدين ليحل هذه المشكلة. جعل علم الأخلاق للنية وجعل علم الشريعة للعمل، فربما تكون النية في نظر من الجانب الأخلاقي النية حسنة يعتبرها من النوايا الأخلاقية المؤثرة في النفس، إذا كان الشخص دائما ينوي الخير ويجعلها هذا وسيلة، وعنده وسيلة هذا سريرة عنده ملكة عنده، لكنما في العمل لم يكن مطابقا لنواياه. حينئذ جعل للأخلاق لهذه النية والسريرة أثرا معينا في ترقي النفس، ولكنما القانون والشرع إنما جعل للعمل أثرا معينا، فربما يحكم الشرع ببطلان هذا العمل كما إذا كانت النية ربا رياء، وربما يحكم على العمل بالصحة ولا تؤثر النية فيه، فجعل لكل من الأخلاق والشريعة دورهما في هذين، إذا لم يتطابقا حينئذ فالعلم والأخلاق، والأخلاق إنما للنوايا، إذا كانت النوايا سيئة تؤثر هذه النوايا في النفس تجعلها شريرة تجعلها غير خاضعة لخالقها، وأما إذا كانت النوايا حسنة تجعلها خلقا كريما ويجعل الإنسان وتجعل الإنسان خاضعة خاشعة، خاضع وخاشع لله تبارك وتعالى، هذا لا إشكال فيه، إلا أن العمل إنما يحدده الشرع ولا يحدده الأخلاق، فالعمل الذي يصدر من هذا الشخص الغير المطابق لنيته، العمل الحسن مع النية السيئة ربما لا يثاب عليه ولكن لا يعاقب أيضا عليه، لم يحد بعقوبة كما ذكرنا في الأمثلة المتقدمة، يريد أن يزني بامرأة بتخيل أنها أجنبية ولكنه تبين أنها زوجته، فإنه لا يترتب عليه عقوبة من حد أو تعزير، لكنما هذه النية تؤثر في نفسه لأنها سيئة من الجانب الأخلاقي، إنما تؤثر في الإنسان. من الجانب الشرعي والقانوني إن العمل قد يكون صحيحا وقد لا يترتب عليه الصحة، وذلك يختلف حسب القواعد المعمولة في الفقه، وليست لنا ضابطة كلية نصحح العمل دائما إذا كانت الأعمال نوايا سيئة، ولا أن نبطلها دائما إذا كانت النوايا سيئة فالعمل لابد أن يكون مطابقا للقواعد المعمولة في علم الفقه. فعرض الإسلام لكل واحد من هذين العلمين، علم الأخلاق، علم الشريعة، أعطى لكل واحد منهما دورهما في مثل هذا المورد، أنه إذا لم يتطابق النية مع العمل، وذلك استمدادا من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فإنه جعل للنية أثرا كبيرا وجعل للعمل الأثر الآخر. كما ذكرت البارحة أن الإنسان هذا الكائن الأخلاقي الذي يكونها يتميز عن سائر الكائنات، وفضله الله تبارك وتعالى على كثير ممن خلقنا، أن هذا الإنسان الكائن هذا له روح من عالمه الخاص وله بدن من عالمه الخاص أيضا. الروح من العلويات والقدسيات، والبدن من الماديات، تراب ليس أكثر من ذلك. جمعهم الله تبارك وتعالى برهة من الزمن في هذه الدنيا لأجل مصالح كثيرة، ثم يفترقان حينئذ، فيرجع كل واحد منه إلى عالمه الخاص حينئذ، وسيعود مرة ثم أخرى للجزاء حينئذ. هذا واضح. فالنية زينة الروح، والعمل زينة الجانب المادي في الإنسان. إذا كانت النية حسنة إنما تزين النفس حينئذ وتزين الروح، وإذا كان العمل سيئا إنما تزين هذا حسنا تزين الجانب المادي ليكون صالحا حينئذ، وإذا كان سيئا لا يكون صالحا بل يكون طالحا حينئذ. ارتباط الروح والبدن في هذه الدنيا ارتباط وثيق، كذلك النية والعمل لهما هذا الارتباط الوثيق في هذه الدنيا. لا يمكن فصل النية عن الأعمال بالكلية، ولا يمكن فصل الأعمال على النوايا أيضا بالكلية، أن هناك ارتباط ما، هذا يزين أيضا العمل وذاك يزين العمل. ومن أجل ذلك نرى أن في القرآن دائما يربط العقيدة بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لارتباط العقيدة أي هذا النية الحسنة الحاصلة من العقيدة، ارتباط هذه النية بالأعمال واضحة، عمل وعقيدة حينئذ ارتباط بينهما. لكن القرآن فضل النية على العمل في موارد كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: إلا من أتى بقلب سليم، جعل النية لها الفضل على العمل. فدائما يحث الإنسان على النية الحسنة لأن يكون مطيعا خاشعا ولا يخرج عن طوره حينئذ. فالإنسان بيده إما أن يغلب الجانب النية على النفع على البدن فيجعل نفسه في مصاف الروحانيات إذا كانت النوايا حسنة، وإما أن تكون بيده النوايا سيئة وإن كانت الأعمال حسنة، لكن ما ينزل هذا الإنسان قدره إلى مصاف الحيوانات والبهيمة. فهذا واضح. فإما أن يرتقي إلى الدرجات العليا وإما أن يهبط إلى الدرجات الدانية، فبيده إما أن يجلب الجانب النفسي عند الإنسان الروحاني فيجعل نفسه من الروحانيات، وإذا تطابقت النية والعمل الصالح كان من الربانيين، ولا ريب ولا إشكال في أنه ربانيون. إذا لم يتطابق النية الحسنة تؤثر في النفس، لكن بشرط أن يكون العمل صالحا، وإلا إذا لم تكن يكن العمل صالحا لا أثر لهذه النية، يخرجه من ذلك المصاف الروحاني إلى شيء آخر. وهذا واضح ظاهر من الآيات الشريفة، ظاهر من الروايات الكثيرة التي وردت في هذا المضمون. نحن الآن ليس بحثنا أخلاقيا وهو مذكور في بحث الأخلاق، كلامنا في علم الاقتصاد الذي نريد أن نبحث عنه، فإنه سلاح ذو حدين. إما أن يرتقي الإنسان بسبب الاقتصاد إلى مصاف في الروحانيات فيما إذا استغله في سبيل تكميل نفسه وتكميل آخرته حينئذ. ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإما أن ينزل هذا الاقتصاد الإنسان إلى أدنى الدرجات حتى يكون مع البهيمة والبهائم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فحينئذ هذا الاقتصاد الذي نبحث فيه الأديان تحدده. إما أن يجعل هذا الاقتصاد، هذا الدين يجعل الاقتصاد في مصاف المكارم حينئذ ويخرج الإنسان من حضيض البهيمية، وإما أن يبني هذا الاقتصاد يجعله في أدنى الدرجات، حينئذ لا عين يبصر إلا المادة، لا قلب يفهم إلا ما يستولي على الناس حينئذ وأموال الناس. هذا هو دور الدين في علم الاقتصاد. إذا أردنا أن نثبت الاقتصاد في الإسلام لابد أن ننظر هذه المقولة وهذا في هذا الاقتصاد أيضا، هذا لا إشكال فيه، وسيأتي البحث إن شاء الله على نحو التفصيل في كل مفردة من مفردات الاقتصاد. هذا ما نريد أن نذكره في هذا المجال، والتفصيل موكول إلى محله. ثم لحد الآن نحن ذكرنا حالات ثلاثة: عمل بلا نية وهي العطل الأخلاقي، أي العطلة الأخلاقية كما عبر بها بعض علماء الأخلاق، أنه عطل أخلاقي لا تكون نية في البين أبدا سوى أنه يصدر منه عمل، فهذا عطل أخلاقي. وقد ذكرناه في المشكلة الأولى التي ذكرنا مما يصدر من الذين لا شعور لهم لا إرادة لهم من الأعمال، النائم وغير ذلك. المرتبة الثانية فيما إذا كان، والحالة الثانية فيما إذا كانت العمل والنية غير متطابقين، فإن كانت النية سيئة فهو حالة لا أخلاقية. إذا كانت النية سيئة عبروا عن هذه الحالة بالحالة اللا أخلاقية. وأما إذا كانت النية حسنة والعمل غير صحيح والعمل صحيح يعبر عنه بالانحراف حينئذ. في هذه الصورة إما القانون يدينه وإما أن يعفو عنه حينئذ، فالشرع والقانون إما أن يدين هذا الشخص وإما أن يعفو عنه حينئذ. ليس كافيا أن تكون نيته حسنة فيعفى عنه ولو عمل جرما من الجرائم، أن الشارع الأقدس هو الذي يحدد أو القانون هو الذي يحدد، إما أن يعفو عنه أو يكون آثما حينئذ. هذا هي الصورة. بقيت صورة وهي ما إذا كانت الحالة متطابقتان من جميع الجهات، وقد ذكرنا ذلك بضمن ومطاوي الكلام. بقيت حالة رابعة وهي الحالة التي تكون نية بلا عمل، هناك نية بلا عمل عكس الحالة الأولى. إذ الحالة الأولى عمل بلا نية كما إذا صدر من لا شعور ومن لا إرادة، وهذه الحالة الرابعة صدرت عنده نية ولكن لم يكن عمل في الخارج، العطل العملي حينئذ. فهل أن هذه النية لها تأثير أو ليست لها تأثير؟ أيضا اختلفوا في تأثير النية بلا عمل في الإنسان، وأن هل هذه النية دور في حياة الإنسان؟ كثيرا ما نحن نريد أن ننوي، الشرع الأقدس يرى بأن النوايا إذا كانت حسنة يعطى له الأجر، ولكن ما هل أن هذا على نحو القاعدة دائما بحيث نجلس في البيوت ولا نعمل شيئا بمجرد أن ننوي الصلاة أو ننوي الصيام أو ننوي ما ذلك ولكنما لا نعمل شيئا، أم أن للنية دور غير هذا الدور؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.